سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم وسعدت، وأهلا بكم في هذا الموعد اليومي مع ملف العراق الذي أعده لهذه الساعة ويقدمه محمد علي كاظم وتخرجه هيلين مهران. ونتابع في هذه الفترة تطورات ميدانية في الفلوجة والموصل وتكريت، فضلا عن الجهود المبذولة لتشكيل محاكم لمحاكمة رموز النظام البائد. لكننا نبدأ أولا بموجز من الأخبار العراقية.
طابت أوقاتكم. أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك اليوم الثلاثاء إنها وجهت دعوة رسمية إلى بغداد لترسل وفدا عراقيا لحضور أول اجتماع للمنظمة منذ الاحتلال الأمريكي. هذا ما قاله أيضا بيان لوزارة النفط العراقية نقلته رويترز اليوم. قال البيان إن العراق سيشارك بوفد يرأسه وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم، وسيشارك بعضوية كاملة وليس بصفة مراقب. وقالت وكالة انباء الأوبك أن الأمين العام لأوبك الفارو سيلفا صرح بأنه بعث دعوة رسمية إلى وزير النفط العراقي الدكتور إبراهيم بحر العلوم. قال عباس بلاسم الخبير العراقي بوزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية يوم الثلاثاء أن العراق لم يحيي أبدا برنامجه السري للأسلحة النووية بعد أن فككه مفتشو الأمم المتحدة في التسعينات. وقال بلاسم المدير العام لقسم المواد الخطرة بالوزارة الجديدة حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، قال أعتقد أن حتى المفتشين كانوا يعرفون عندما ذهبوا ماهية النشاط الذي كان هناك، وأنتم تعلمون أن أي برنامج للأسلحة النووية مسألة معقدة جدا وبحاجة إلى مفاعل نووي لم يكن العراق يمتلكه. لكن بلاسم لم يستبعد محاولات إنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية، فيما قال إن العلماء النوويين العراقيين يميلون الآن لاستخدام معلوماتهم ومهاراتهم لأغراض سلمية فقط، مضيفا أنهم يريدون استغلال كل الإمكانات المتوافرة لإعادة بناء العراق وإعادة الإعمار. قال وزير الخارجية التركي عبد الله قل انه على يقين من ان العراقيين يفضلون مشاهدة قوات حفظ السلام التركية في بلدهم على القوات الاجنبية الاخرى، رغم ما يصدر من بغداد من معارضة لانتشار محتمل للقوات التركية في العراق. الوزير التركي قال كما افادت وكالة الأنظار التركية للانباء ان لا احد يحب مشاهدة قوات اجنبية في بلده، لكن إذا ما جاءت قوات أجنبية فإن الشعب العراقي سيفضل القوات التركية على القوات الأمريكية والبريطانية والبولونية، على حد تعبيره معتبرا أن الأواصر الدينية والثقافية بين العراقيين والأتراك ستسهل مهمة القوات التركية في العراق. وكان السياسي الكردي العراقي وعضو مجلس الحكم محمود عثمان أبلغ إذاعة العراق الحر في وقت سابق بأن العراقيين عموما لا يرحبون بقوات من أي من دول الجوار، قائلا أنها ستسبب الكثير من المشاكل على حد تعبيره. قتل جندي ألباني وأصيب 11 عراقيا في هجوم تعرضت له دورية عسكرية شمال مدينة الموصل أمس. أعلن ذلك الناطق باسم قوات التحالف الكولونيل جورج كريفو لوكالة فرانس بريس. أضاف أن دورية من الجنود الألبان تعرضت للهجوم بعد ظهر أمس فجرح بعض أفرادها، إلا أن أحدهم توفي متأثرا بجراحه، فيما أدى الانفجار إلى جرح 11 مواطن فيما أدى الانفجار إلى جرح 11 مواطنا عراقيا كانوا مارين في المنطقة. من جانب آخر جرح 3 جنود أمريكيين في هجمات منفصلة قرب الموصل والفلوجة اليوم الثلاثاء حسب ما أفاد شهود عيان ومصادر عسكرية أمريكية لوكالة فرانس بريس للأنباء. أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أن بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة إذا ما كانت مطالبها منطقية وواقعية حسب تعبيره. وحسب وكالة فرانس بريس للأنباء التي نقلت النبأ، فإن تصريح الشرع يأتي ردا على أحدث تحذير أمريكي لسوريا ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمس الاثنين، عندما قال في الكويت أن واشنطن تحتاج مزيدا من التعاون الفعال من جانب سوريا إذا ما أرادت دمشق علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وعراق ما بعد صدام حسين. الشرع قال إن المطالب الأمريكية لا تنتهي، لكن سوريا مستعدة للتعاون إذا ما اتضح أن هذه المطالب منطقية وواقعية، مضيفا أن الولايات المتحدة أصبحت جارة لسوريا وأن على الجيران أن يراعي كل منهم حساسيات الآخر. لا حاجة لإرسال مزيد من القوات البريطانية إلى العراق، هذا ما نقلته وكالة فرانس بريس للأنباء عن المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني إلى العراق جيرمي غرينستوك، الذي قال أن القوات الموجودة حاليا في العراق كافية لأداء المهام المطلوبة منها. وكانت بريطانيا فتحت الأسبوع الماضي الباب أمام إرسال قوات بريطانية إضافية، عندما قال وزير الدفاع البريطاني جيفري هون أن 1200 عسكري جديد سيجري إرسالهم إلى العراق خلال الأسابيع القادمة لزيادة حجم القوات الموجودة في العراق حاليا إلى ما يزيد عن 11,000 عسكري بريطاني. مستمعينا الكرام، انتهت النشرة الموجزة، عودة إلى ملف العراق.
قالت الشرطة العراقية إن خبراء متفجرات أمريكيين نجحوا في تفكيك مواد متفجرة بالقرب من سفارتي الأردن وتونس في بغداد. وأوضح مسؤول في بغداد أن الشرطة العراقية عثرت على تلك المتفجرات صباح الثلاثاء، وتم استدعاء الخبراء على الفور للتعامل معها. وفي تطور سابق، ذكرت تقارير عدد من الوكالات العالمية نقلا عن الشرطة وشهود عيان أن مهاجمين مجهولين قتلوا بالرصاص يوم الاثنين قائدا للشرطة العراقية في بلدة الفلوجة المضطربة الواقعة في قلب منطقة تقود المقاومة ضد قوات الاحتلال التي تتزعمها الولايات المتحدة. هذا ونقل تقرير لرويترز عن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قولها الثلاثاء إن مجهولين ألقوا قنبلة على جنود ألبان في شمال العراق، ما أسفر عن إصابة ألباني على الأقل و13 عراقيا. وقالت المتحدثة باسم القوات اللفتنانت تيت نوبل إن الهجوم وقع بعد ظهر الاثنين خارج مبنى السلطة المحلية في مدينة الموصل. ومتابعة لتطورات ميدانية شهدتها الموصل، هذا تقرير من مراسلنا هناك أحمد سعيد.
ألقى مجهول عصر أمس بثلاث قنابل يدوية من إحدى العمارات على مكان مزدحم بالناس في شارع باسم شارع الدواسة، واستهدفت العملية بحسب شهود عيان سيارة عسكرية أمريكية، إلا أن الرماة أخطأوا الهدف وسقطت القنابل على رؤوس جمر من المدنيين كانوا بالقرب من مكان الحادث. وأسفرت العملية عن جرح أكثر من 15 شخصا، إصابات بعضهم خطيرة جدا. المواطن أحمد جميل من محلة النعمانية بالموصل شهد بعينيه ما جرى، وقال لإذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة:
يوم أمس في تمام الساعة 3:30 عصرا، وعندما كنت أتجول في شارع تجاري في الموصل شارع الدواسة، ألقى مجهول من أحد العمارات اللي موجودة في الدواسة والتي تدعى عمارة القدس قنبلة يدوية على سيارتين عسكريتين، وعلى ما أعتقد إنها سيارات عائدة إلى القوات البولونية الموجودة في الموصل. ولكن القنبلة اليدوية لم تصب أي من السيارتين، وإنما سقطت على أناس يتجولون في الشارع، إضافة إلى باعة متجولين كانوا يرتهشون الأرصفة الموجودة في شارع الدواسة، مما أدى إلى جرح ما يقارب من 10 إلى 15 جريح، وقسم منهم جروحهم بليغة، وتم نقلهم بواسطة سيارات مدنية إلى مستشفى الموصل. وكذلك أدى الحادث إلى تصدع قسم من جامات السيارات التي كانت موجودة في المنطقة، وكذلك إلى إصابة أضرار مادية لبعض المحلات التجارية الموجودة في المنطقة. شكرا.
شكرا للمواطن أحمد جميل. وفي منطقة المشراط جنوب الموصل، وقع انفجار عند تقاطع لسكك حديد قطار الموصل بغداد مع الشارع العام بين الموصل والقيارة. المواطن محمود محمد ناصر من قرية تلول ناصر في المنطقة هناك قال لإذاعة العراق الحر عن هذا الحادث:
في الساعة العاشرة ليلا سمعنا أصوات، كنا في الدار نحن يعني، فسمعنا أصوات انفجارات. بعدين استفسرنا من الموضوع، قالوا له 5 سيارات دورية أمريكانية كانت ذاهبة إلى القيارة من اتجاه الموصل. فسمعنا الدوي 4 قذائف، أصوات 4 قذائف، ومعها كان إطلاقات الجي كي سي متقطعة. فبعدين جت الطيارات وبقت إلى الصبح، ومما ادى الى ازعاج المواطنين، يعني ما حد يقدر ينام. يعني احنا انا بقريه الناصر اصبحت الدنيا بعدين سيطره ودهم المنطقه ومنعوا المرور من السيارات، يعني من الموصل الى القياره. فاي سياره كانت يعني ذاهبه الى القياره من الموصل رجعت او وقفوهم، قالوا من الى الساعه الثانيه عشر ظهرا ينفتح الطريق، وهذا سبب ازعاج يعني المنطقه.
وفي منتصف ليله امس اخطات قاذفه لمجهولين سيارة أمريكية في الساحل الأيمن لنهر دجلة بالموصل وأصابت سيارة مدنية، قتل ركابها في الحال. وعلى صعيد الصلب، الانفجارات في مدينة الموصل هزت صباح اليوم 8 انفجارات قوية دور وأحياء المدينة، أسفرت عن تدمير أطنان من الأسلحة العراقية للنظام العراقي السابق والتي تم العثور عليها مؤخرا من خلال التعاون بين المواطنين وقوات التحالف الأمريكي البريطاني. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
في تكريت المضطربة أيضا، العراقيون ينتخبون مجلسا مؤقتا لقي ردود فعل متضاربة، والتفصيلات من سميرة علي مندي.
اختار عراقيون عينتهم القوات الأمريكية مجلسا مؤقتا لمنطقة تكريت مسقط رأس الرئيس المخلوع صدام حسين في اقتراع أجري الاثنين وقوبل بالإشادة على أنه خطوة نحو الديمقراطية والانتقاد على أنه مسرحية. ووصف القادة الأمريكيون الاقتراع في تكريت بأنه انفراج في منطقة تشتد فيها المقاومة للاحتلال الأمريكي، لكن المنتقدين وصفوه بالمسرحية لأن الضباط الأمريكيين اختاروا المشاركين فيه ودققوا بنتائجه. وقالت ضابطة أمريكية إنه قبل التصويت في قصر يطل على نهر دجلة أطلقت مروحيات من طراز أباتشي النار على رجال في جزيرة بالنهر يشتبه في أنهم كانوا يقيمون مواقع لمدافع الهاون لاستهداف المندوبين والأمريكيين المشرفين عليهم. وخطب الميجر جنرال راي أوديرنو قائد الفرقة الرابعة مشاة المندوبين وهم 120 غالبيتهم من السنة قائلا: لقد أبديتم شجاعة ورؤية، وأنا أشكركم لالتزامكم بمستقبل أفضل لأنفسكم ولكل العراق. ووصف الانتخابات بأنها خطوة تاريخية نحو الديمقراطية. وانتخب المندوبون الذين كان بينهم بعض النساء 30 عضوا بالمجلس، ستكون مهمتهم اقتراح سبل تحسين الأحوال في المنطقة التي يقطنها نحو 1,000,000 شخص. كذلك اختار أوديرنو الذي يتخذ من تكريت بلدة صدام مقرا لقيادته 4 أعضاء للمساعدة في إيجاد التوازن العرقي والتنوع القبلي في المجلس الذي سيعمل مع حاكم عينته الولايات المتحدة. ويمثل انتخاب المجلس لهذه المحافظة خطوة نحو السماح للعراقيين بتقرير المصير في وقت تقاوم فيه إدارة بوش دعوات القوى الأجنبية ولا سيما فرنسا لإعادة السيادة للعراقيين.
إذاعة العراق الحر في براغ. خبراء ومحللون يعلقون على بعض الأحداث في برنامج حدث وتعليق الذي يعده ويقدمه محمد علي صادم كل خميس، حدث وتعليق من إذاعة العراق الحر.
أعلن وزير العدل العراقي هشام عبد الرحمن الشبلي أن إجراءات تشكيل المحاكم المختصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق يجري إعدادها، وأن هذه المحاكمات ستبدأ فور تشكيل هذه المحاكم. وفي تصريحات للصحفيين قال الوزير العراقي الذي يرأس وفد بلاده في أعمال المنتدى القضائي العربي الذي بدأ أعماله في المنامة، قال إن محاكمة هؤلاء المسؤولين شأن عراقي، مشيرا إلى أن محاكم تحقيق التحقيق ستتولى التحقيق مع مسؤولي النظام السابق قبل إحالتهم للمحاكمة. وأضاف أن المحاكم ستقوم أولا بالتحقيق مع المسنين منهم في العديد من التهم حول جرائم ارتكبت بحق الشعب العراقي كأعمال القتل واستخدام الأسلحة الكيماوية والمجازر الجماعية، ومن لم تثبت التهم بحقه سيخلى سبيله. وقال إن عدد المسؤولين الذين سيحالون لهذه المحاكم يبلغ حوالي 40 مسؤولا في النظام السابق. وسئل الوزير العراقي عن سير أعمال الجهاز القضائي في بلاده، فأكد أن المحاكم العراقية لم تتوقف عن العمل إلا خلال العمليات العسكرية، وقد عاودت نشاطها فور انتهاء هذه العمليات، مشيرا إلى أنها تعمل اليوم في كل أنحاء العراق. في تقرير لها من عمان، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء أن القوات الأمريكية أمرت اليوم المسؤولين في معبر الحدود بين الأردن والعراق بمنع دخول الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما. تفصيلات أخرى من حازم بيدين.
وصف وزير الإعلام الدكتور نبيل الشريف إغلاق قوات التحالف الجزئي للمعبر الحدودي العراقي مع الأردن بالإجراء الروتيني والاعتيادي، وقال أن هناك اتصالات مستمرة لحل المشكلة. وكانت قوات التحالف منعت الأردنيين من الدخول وسمحت لحملات الجنسيات الأخرى بالعبور على أن تتجاوز أعمارهم 45 عاما أو تقل عن 20 سنة. وبرغم هذه الإجراءات فإن حوالي 1000 إنسان غادروا أمس إلى العراق، فيما دخل إلى الأردن حوالي 1000 أيضا، معظمهم يحملون جنسيات غير العراقية. وقالت مصادر أمنية أنه ربما كان لتحركات قوات التحالف داخل الحدود العراقية علاقة بهذه الإجراءات، خاصة وأنها تقوم بعمليات بحث وتفتيش بين الحين والآخر. وبإغلاق نقطة الحدود العراقية فأن أكثر من 70 أردنيا علقوا في المنطقة العازلة بين نقطتي الحدود ولم يتمكنوا من العودة للأردن، لأنهم إما يسوقون سيارات مصدرة للعراق ولا يستطيعون العودة بها أو تركها بين نقطتي الحدود، أو أنهم يحملون بضائع للعراق لا يستطيعون إعادتها للأردن الذي سيفرض عليها رسوما جمركية. من ناحية ثانية فإن الملك عبد الله قال أن الأردن ليست الدولة المناسبة لإرسال قواتها إلى العراق، رغم أن الأردن لا يخشى إرسال قواته إلى المناطق الساخنة في العالم. وقال الملك في حديث لمحطة NBC الأمريكية إنه يعتقد أنه سيكون صعبا على العراقيين أن يجدوا في بلدهم قوات من دول مجاورة تريد أن يكون لها علاقات متميزة مع العراق وأن تكون في موقف عادل. وقال إن الحكومة الانتقالية العراقية خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها بحاجة لتحقيق تقدم على صعيد عملها بالسرعة الممكنة، وهذا جزء من سياسة الرئيس الأمريكي، وهو بحاجة لمساعدة من المجتمع الدولي لتحقيق ذلك. وأعرب العاهل الأردني عن الأمل أن يشارك الأردن كجزء من المجتمع الدولي في هذه المسؤولية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد فاصل قصير. فرنسا ترى أن أي نقل للسلطة في بغداد إلى العراقيين يجب أن يكون رمزيا في مرحلة أولى.
إذاعة العراق الحر في براغ، موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يلامس حياة الناس اليومية، تعيده وتقدمه بركان الشكرشي كل السبت.
عودة إلى ملف العراق لهذه الساعة. ففي واشنطن صرح سفير فرنسا في الولايات المتحدة جان ديفيد ليفي مساء الاثنين أن أي نقل للسلطة في بغداد إلى العراقيين يجب أن يكون رمزيا في مرحلة أولى. وردا على سؤال عن تأييد فرنسا لنقل السلطة إلى مجلس الحكم الانتقالي العراقي فورا، قال ليفيت لم يحن الوقت بعد، وعبر عن أمله في نقل رمزيا لسيادة العراق إلى مجلس الحكم الانتقالي العراقي، ثم في أسرع وقت ممكن نقل للمسؤوليات إلى الوزراء ما أن يصبحوا مستعدين لذلك. وفي تقرير لها من نيودلهي أفادت وكالة فرانس بريس بأن رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي بدأ اليوم جولة على 3 بلدان بينها الولايات المتحدة لحضور أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أول دورة بعد الحرب في العراق. وقد وصفها فاجباي قبيل مغادرته بأنها الدورة الأهم التي ستحدد مستقبل الهيئة الدولية. وأوضح المسؤول الهندي أنها ستكشف مدى قدرة المجتمع الدولي في الحفاظ على السلم العالمي. فاجباي الذي سيلقي كلمته يوم 25 من الشهر الجاري قال إن دور الأمم المتحدة ووجودها باتا مورد تساؤل بسبب بعض التطورات الأخيرة، في إشارة إلى الوضع في العراق. في الكويت عرض مراسلنا هناك سعد العجمي لما ورد في تصريحات باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، عرضها مع خبير سياسي كويتي.
حذر وزير الخارجية الأمريكي كولن باول سوريا من عدم ضبط حدودها أمام تدفق بعض العناصر التي تسعى إلى تنفيذ أعمال إرهابية وإحداث فوضى داخل العراق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير باول في الكويت خلال زيارته لها قادما من العراق. وعلى العكس من تحذير الوزير الامريكي لسوريا، فانه اشاد بدور الكويت في عملية تحرير العراق، معتبرا اياها صديق حميم للولايات المتحدة، ومؤكدا على ان الترحيب الذي يلاقيه الجنود الامريكيون هنا في الكويت جعلهم يشعرون وكأنهم في وطنهم على حد قول الوزير باول. وأكد باول خلال حديثه للصحفيين على أن الحملة العسكرية في العراق ستطول، لأن بلاده ملتزمة بتحقيق وعودها التي وعدت بها العراقيين قبل بدء العمل العسكري. ولفت باول أن الحالة الأمنية في العراق جيدة، رغم أن هناك نشاط لبعض سلول النظام البعثي التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وكشف الوزير الأمريكي عن مخاوف السياسيين الأخراج من مشاركة القوات التركية في قوات حفظ السلام الدولية الذي تعتزم الولايات المتحدة تشكيلها هناك، مؤكدا على أنه قد طمن القادة الأكراد بهذا الخصوص. أبرز المحاور التي تناولها باول في مؤتمره الصحفي يضعها المحلل السياسي مصطفى السلماوي تحت بقعة أشد من الضوء.
تأتي زيارة باول وهي أول زيارة لوزير خارجية أمريكي منذ حوالي نصف قرن، لتؤكد أن أمريكا ما زالت في حاجة إلى مساعدات دولية من أجل إتمام إعادة إعمار العراق. لقد ظنت أمريكا بعد تحرير العراق أنها قادرة وحدها هي والسلطة البريطانية على إعادة الإعمار وعلى إعادة العراق إلى الحكم المدني، ولكن بدأ ذلك مستحيلا حتى اليوم. يحاول باول من خلال حيث بدأ زيارتي بجنيف إلى الكويت ومن الكويت إلى العراق أن يحاول جمع الدول دائمة العضوية لصدور القرار الثاني من مجلس الأمن الدولي من أجل إعادة إعمار العراق. ولكن تأتي الأعمال المقاومة العراقية أو الأعمال الإرهابية كما تسميها أمريكا تأتي حائلا أو عائقا لإتمام المشروع الأمريكي. أمريكا على هذا النحو تحاول جاهدة الخروج من العراق من أجل تسليم سلطة مدنية ومن أجل إقامة حكومة مستقلة منتخبة، ولكن ذلك لن يتأتى إلا بعد عدة أشهر حسبما قال باول، وربما عدة سنوات حسبما ألمح أيضا، حيث يتم تسليم الحكم إلى حكومة منتخبة في خلال منتصف 2004 أو في نهاية 2004. وهذا الوضع سيزيد من تأزيم الأمور. أمريكا أصبحت تدرك الآن بعد تصريحات باول وبعد زيارة باول وبعد اطلاع على الطبيعة حيث استقبل بأعمال مقاومة حيث تم نقل عدد من الأمريكيين في الفلوجة، أصبحت مقتنعة تماما أنها لن تستطيع وحدها دون المجتمع الدولي أن تصل بالعراق إلى بر الأمان أو إلى بر تسليم العراق إلى حكومة مدنية. ولذا فإن زيارة باول إن لم تسفر إن لم تسفر بعد إطلاع على الأوضاع على الطبيعة، إن لم تسفر عن تدخل المجتمع الدولي ككل كوحدة واحدة لإنقاذ العراق من الوضع الموجود فيه حاليا، فإن الأوضاع ستزداد تدهورا. الخلاصة أن المجتمع بات بعد تحرير العراق أو بعد حرب حرية العراق بخمسة أشهر وبضعة أيام، أن هناك أملا واحدا فقط، وهو أن يتدخل المجتمع الدولي وأن يتعاون لإنقاذ العراق من الوضع الموجود فيه، ولوأد أي فتنة طائفية تحركت بعض عواملها وبعض عراصرها في الأيام الأخيرة، لكي يعود العراق عضوا عاملا في المجتمع الدولي.
وكان الوزير باول قد شدد خلال مؤتمره على أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيطلعان بدور فعال في عملية إعادة الإعمار، في إشارة إلى نية الإدارة الأمريكية في توزيع المهام في العراق على أطراف دولية أخرى. سعد العزمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع والمفوض الأوروبي المكلف العلاقات الخارجية كريس باتن على الدور المركزي للأمم المتحدة لتسوية الأوضاع في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء السورية إن الشرع وباتن الذي بدأ يوم الثلاثاء زيارة إلى سوريا تستغرق يومين أكدا على الدور المركزي الذي يجب أن تضطلع به الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية لهاتين المسألتين وفق الشرعية الدولية. تفصيلات أخرى من جان بلات شكاي.
عشية مناقشة الكونغرس الأمريكي لقانون محاسبة سوريا، حاول وزير الخارجية السوري فاروق الشرع وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم مع مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية كريس باتل التهدئة من حدة توتر علاقات بلاده مع واشنطن، حيث لم يستخدم صفة الاحتلال للوجود الأمريكي في العراق إلا مرة واحدة، مركزا ذات الوقت على أن الأمريكيين باتوا جيرانا لسوريا وبات على الطرفين أن يراعوا حساسيات الطرف الآخر. الوزير الشرع الذي كان يرد على سؤال حول ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي كولن باول بأن سوريا لم تستجب للمطالب الأمريكية، قال إن هذه المطالب لا تنتهي ولا توجد دولة في العالم لا تتحفظ على المطالب الأمريكية، وأضاف
سوريا مع فهم أفضل لل القلق الأمريكي، ويجب أن تكون أيضا الولايات المتحدة مع فهم أفضل من القلق السوري من القلق العربي. من الذي أتى إلى من؟ الآن الأمريكيون هم جيراننا، فيجب أن يراعوا هذه الجيرة ويأخذوا بالاعتبار حساسية السوريين وحساسية العرب وحساسية الجيران، هم الذين جاءوا واستأجروا هنا. وبالتالي يعني نحن نتمنى أن هذه الدولة العظمى والتي تعتبر نفسها زعيمة العالم الحر وزعيمة الديمقراطية في العالم أن تبقى كذلك وأن لا تتحول إلى نظام عالم ثالث في العراق وتضع اللوم على الجيران في كل ما يحصل لها. كل المتاعب التي تواجهها في العراق كما أرى تحاول أن تضع الولايات المتحدة أن تضع اللوم على دول الجوار، وهذا غير محق وهذا غير منصف.
مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية كريس باتل كان وصل دمشق أمس وأجرى اليوم لقاء مع الرئيس بشار الأسد، وصفه الوزير الشرع بأنه كان مفيدا ومثمرا وبناء. وردا على سؤال لإذاعتنا حول إذا ما كانت سوريا والدول العربية سترسل قوات لها إلى العراق إذا ما صدر قرار جديد يوافق الرؤية السورية من مجلس الأمن بخصوص العراق، قال الوزير الشرع:
أخذنا هذا سؤال هام للغاية ولم أكن أتوقع. إذا صدر قرار من مجلس الأمن يرضي سوريا، هناك أشياء كثيرة تستطيع أن تفعلها سوريا دون أي دعم، المساعدة على إخراج العراق من مأزق، وعندها لن تتساءل كثيرا فيما إذا كان العراق تحت الاحتلال أم لا، لأننا ندرك أن القرار الذي تتحدث عنه وسيصدر بوقف سوريا يجب أن يكون متضمنا لجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال. وهذا الجدول الزمني المحدد لإنهاء الاحتلال يعطي الأثمانيان الشعب العراقي لكافة فئاته ولن حتى أنه يعطي الأثمانيان للشرفاء في المجلس لحكم الانتقالي في العراق. هكذا استنتجنا من خلال الاتصالات واعتقد أن هذه خطوة في غاية
في رده على سؤال آخر لإذاعتنا أكد وزير الخارجية السوري أن موضوع الاعتراف أو التعامل مع مجلس الحكم الانتقالي في العراق قد تم تجاوزه في الجامعة العربية، وقال لقد شرحنا وقلنا إننا نتعامل مع مجلس الحكم الانتقالي لكن التعامل لا يعني الاعتراف، فالاعتراف يحصل لدولة وهم أنفسهم كمجلس حكم انتقالي وحتى كسلطات احتلال يقولون أنهم يمهدون الطريق لوضع دستور، وهذا الدستور سيعرض على الاستفتاء، وبعد الاستفتاء ستخرج حكومة منتخبة تعبر عن تطلعات الشعب العراقي بكافة فئاته. وأضاف الشرع هذا هو الطريق الذي تريده سوريا، وهذا هو الطريق الذي يجري الحديث عنه، وهذا ما تبنيناه في مجلس الجامعة. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
نفى اليوم رئيس وزراء استراليا جون هاورد اي تضليل للرأي العام الاسترالي حول ما اذا كانت مشاركة بلاده في غزو العراق تحت قيادة الولايات المتحدة قد زادت من مخاطر اعمال ارهابية في استراليا. وفي معرض تعليقه على تقرير بريطاني يؤيد هذا الاحتمال قال هاورد كما نقلت وكالة فرانس بريس ان التقرير البريطاني كان واحدا من مصادر المعلومات، واصر على تأييد موقف حكومته الذي رأى ان ازالة نظام صدام حسين الدكتاتوري يمكن ان تقلل من خطر الارهاب على المدى البعيد. ولفت الى ان رئيس جهاز المخابرات في بلاده ايد هذه الرؤية ايضا. وفي لندن اكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية M16 ريتشارد ديرلاف انه تم الاستناد الى ما وصفه بمصدر جيد في تقرير الحكومة الذي نشر في ايلول عام 2002، وتم فيه التأكيد على ان العراق كان قادرا على نشر اسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة. وبحسب فرانس بريس فهي المرة الأولى التي يدلي فيها سير ريتشارد بشهادته في إطار تحقيق حكومي، وقد أدلى بشهادته بصورة مفاجئة أمام اللجنة المكلفة التحقيق في موت ديفيد كيلي الخبير في شؤون الأسلحة العراقية لدى وزارة الدفاع في منتصف تموز الماضي. وعندما سئل عن الوقت الذي سمع فيه كلاما عن تأكيد موضوع 45 دقيقة أجاب أنه يفضل الإشارة إلى معلومات من مصدر جيد، وشدد على أن المعلومة جاءت من مصدر أكيد وموثوق، مشيرا إلى أن مسؤولا عسكريا عراقيا على مستوى عال كان مطلعا على هذه المعلومات. سيدتي سادتي، بهذا نصل إلى ختام ملفنا المخصص لهذه الفترة، شكرا لمتابعتكم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، قاسم السلطان معكم الآن عبر هذه الأغنية.
فوق ارفع ايدك، فوق ارفع ايدك، فوق ارفع ايدك، فوق ارفع ايدك، سلم على الهواك، فوق ارفع ايدك، سلم على الهواك، فوق ارفع ايدك، قلبي يريدك، قلبي يريدك، قلبي يريدك، قلبي يريدك، شعليها بين النار، قلبي يريدك، فوق ارفع ايدك، فوق ارفع ايدك، فوق ارفع ايدك، فوق ارفع ايدك، سلم على الهواك، فوق ارفع ايدك، سلم على الهواك، فوق ارفع، يلا يلا Ha 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 ha! وتبرى مني وتبرى مني وتبرى مني وتبرى مني أقرب الناس اليوم وتبرى مني أقرب الناس اليوم وتبرى مني هذا الكتاني هذا الكتاني هذا الكتاني وعيون جمعت نوم هذا اللي ثاني وعيون جمعت نوم هذا اللي ثاني فوق البعيدة فوق البعيدة فوق البعيدة سلم على الهوان فوق البعيدة سلم على الهوان
سيدتي سادتي، أما الآن فأترككم مع الزميلين فوزي عبد الأمير وسامي شورش، وهما يقدمان عرضا للشأن العراقي في الصحف العربية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، مع فوزي عبد الأمير وجولة جديدة على صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة، ونبدأ جولتنا بقراءة سريعة لأبرز العناوين.
أنان الأمم المتحدة لن تتولى الإدارة أو الأمن في العراق.
وزير الخارجية الأمريكي في حلبشة يتوعد بمثول علي الكيمياوي أمام محكمة عراقية.
وزير التخطيط يطالب بإسقاط الديون الخارجية وميزانية العراق الجديدة تعتمد على المساعدات الدولية. تحت عنوان متى ينسحب الأمريكيون من العراق، كتب الدكتور قيس العزاوي في صحيفة أخبار الخليج البحرينية نقلا عن غسان سلامة مستشار ممثل الأمم المتحدة في العراق أنه توقع أن يغادر الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر العراق في الذكرى الأولى لسقوط صدام حسين، أي في 9 نيسان عام 2004.
ويعزو غسان سلامة تحديد هذا الوقت لأسباب داخلية أمريكية تتعلق بالانتخابات الرئاسية، وكذلك لأسباب عراقية تتعلق بتصاعد العمليات العسكرية ضد الجنود الأمريكيين. وفي هذا السياق يشير كاتب المقال الدكتور قيس العزاوي إلى أن الاتصالات التي تجري في الوقت الراهن بهدف صدور قرار جديد في مجلس الأمن سيعني توسيع فوري في الصلاحيات مجلس الحكم الانتقالي وزيادة عدد أعضائه لكي يضم أكثر التيارات أهمية، وهو التيار القومي العربي الذي غاب عن المجلس بسبب عدم قدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة وبقاء حق النقد بيد الحاكم المدني الأمريكي السفير بريمر.
ويختم العزاوي بالقول إنه إذا ما تغيرت كل هذه القضايا فلن يبقى مبرر للتيار القومي في البقاء خارج مجلس الحكم في العراق، وسيكون على التيار القومي تحمل مسؤولياته في عملية إجلاء القوات الأجنبية عن العراق وإدارة دفة السلطة الوطنية مع بقية القوى لما فيه استقلال العراق التام والعودة للحضن العربي والإسلامي، حسب ما ورد في صحيفة أخبار الخليج البحرينية.
ومن البحرين ننتقل مستمعي الكرام إلى دولة الإمارات مع صحيفة الاتحاد التي نشرت اليوم مقالا بقلم الكاتب السعودي جمال أحمد خاشقشي. عنوان المقال هو معضلة كلب الراعي العراقي وغنمه، وقد انتقد فيه الخاشقشي تردد العرب في التعامل مع الوضع العراقي الجديد، ولكنه يشير إلى أن العقلاء من العرب حسموا أمرهم واستقبلوا هوشار زباري وزيرا لخارجية العراق الجديد. ويضيف الكاتب أن العراقيين ما زالوا يطلبون المزيد ليخرجوا بأنفسهم من دائرة التخبط الأمريكي والتجارب والتجاذب ما بين البنتاغون والخارجية الأمريكية.
ويلفت الكاتب في صحيفة الاتحاد الظبيانية إلى أن هذا التخبط في الوضع العراقي يجب أن يكون حافزا للعرب للإسراع بالتدخل، وليكن بالوفود الشعبية والبعثات التجارية، فهناك مساحة واسعة للعمل في العراق الجديد لبناء علاقة مستقبلية مع الشعب العراقي، ريثما يصبح وطنهم كامل الحرية مستقلا، وليدخل معنا العراقيون شركاء كاملون في مشروعاتنا الاقتصادية في المنطقة، وعلى الأقل في إطار منظمة الاتفاقيات الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مستمعي الكرام، مراسلنا في عمان حازم بيضين شارك معنا في متابعة الشأن العراقي في صحف أردنية صادرة اليوم وأعد لنا العرض التالي.
يقول باتر وردم في صحيفة الدستور إن مشكلة العلاقة الأردنية العراقية على الصعيد الرسمي أنها كانت غير مستدامة، فقد كانت علاقة خاصة مع نظام حكم ديكتاتوري آيل إلى الزوال في يوم ما، وبفعل الترابط الاقتصادي ودور التيارات الإعلامية والسياسية الأردنية المرتبطة بحزب البعث، فقد تماهى العراق وصدام في نظر الأردنيين، حتى تم اختصار الدولة العراقية بتاريخها ومواردها وشعبها وثقافتها بشخص صدام ونظامه. وهنا كان الخلل الكبير الذي تدفع العلاقات الأردنية العراقية ثمنه الآن. وفي صحيفة الرأي يقول الدكتور أكرم المشهداني عميد كلية الشرطة العراقية سابقا إن المجتمع العراقي لم يعرف الطائفية من قبل، ولم يكن صدام نصيرا للسنة، فقد نالهم من بطشه وظلم أجهزته مثل ما نال إخوانهم الشيعة والأكراد، وقد أعدم صدام خيرة أهل السنة من العسكريين وأساتذة الجامعات وعلماء الدين وموظفي الدولة والتجار وغيرهم، وأسماؤهم معروفة للعراقيين. ويمضي المشهداني إلى القول إن العراقيين لا يهمهم أن يحكمهم شيعي أو سني أو كردي، بل يهمهم أن يكون الحاكم مخلصا للعراق وفيا لتربته، مؤمنا بوحدة أراضيه، متمتعا بالكفاءة والنزاهة والنظافة والأمانة. والسنة لا اعتراض لهم على أن يحكم العراق شيعي شريطة أن يكون ولاؤه للعراق وليس لغيره. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام جولتنا على الشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة. نعود ونلتقي بكم لاحقا مع جولات صحفية جديدة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. هذه سميرة علي مندي تحييكم وتقدم لكم برنامج أجيال لهذا الأسبوع. سنستمع اليوم إلى مجموعة من تقارير مراسلين حول مواضيع عدة، منها الصفات التي ترغب فيها الفتاة العراقية في شريك حياتها، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة حوادث القتل، بالإضافة إلى لقاء مع إحدى الصحفيات في كردستان العراق عن عملها كصحفية هناك. سيداتي السادتي، مراسلتنا في بغداد أسماء السراج أجرت لقاء مع عدد من الفتيات حول الصفات التي يرغبن في تواجدها في شريك الحياة، فلنستمع إلى آرائهم.
تعكس صورة شريك الحياة المستقبلي لدى الشباب العراقي من كلا الجنسين خصائص المرحلة التي يمر بها المجتمع. وخلال العقود الأخيرة تحكمت عوامل عديدة في تحديد الصفات التي يرغب بها كل من الجنسين في شريك حياته. وقد كانت الندرة بمعنى قلة فرص الزواج أحد أهم العوامل التي وجهت مدركات الفتاة العراقية نحو صفات معينة ترغبها في زوج المستقبل، في حين تكشف الصفات التي يرغبها الرجل في زوجة المستقبل عن العوامل التي تصوغ شخصية الأنثى داخل المجتمع العراقي، ذلك لأن ما يرغب به الذكر هو ما ستسعى لأن تكون عليه المرأة. وفي سؤال وجهته إذاعة العراق الحر لعدد من الفتيات العراقيات عن الصفات المفضلة في زوج المستقبل، كانت إجابتهن
تكون أخلاقه جيدة جدا وسمعت عائلته طيبة. التوافق العلمي هذا شيء يعني لازم يكون اثنيناتنا على مستوى علمي جيد، يعني لا انه هو ما يستهمني ولا اني ما استهمه هذا الشيء. وشان يعني وتوقع معي هذا الشيء اهم، انه ليكون هو شخص عالي جدا راح ما يقدر يفهمني او يطوع علي من برج عالي، انه نكون في مستوى واحد.
بالنسبة للعمر شو تفضلي، اكبر من كبير بالعمر صغير؟
طبعا اذا اكبر احسن، لان شلون يقولون اكبر منك بيوم افهم منك بسنة، فمن يكون اكبر من عندي راح يعلمني على اشياء انه لنهاية الحياة راح نواجه صعوبات فيها فيحاول هو يدللها.
وتفضلين يعني يكون الزواج عن علاقة حب لو يعني على القسمة عن طريق الاهل؟
والله شلون تقولين، هو اهم شيء يعني نكون احنا منسجمين، يعني مو الا الحب، الحب يجي بعدين، اول شيء بالبداية يعني اعجاب بعدين.
اما هدى فتؤكد ان يكون شريك حياتها اكبر من عمرها ويقوم بتوجيهها ورعايتها.
والله اكيد يعني انسان يكون اول شيء اكبر من عمري، يعني يكون فاهم ودارك على الحياة، تعلمني على شغلات يمكن أنا أوقع بخطاء هو يعلمني عليها، ويكون دارك وفاهم أحسن من الأصغر مني وأحسن باللي أكبر منه، يعني يعني مناسب يكون العمر، يعني ابن الثلاثينات أو فوق الثلاثينات، يعني من تتجاوز الثلاثينات لا، لكن بالنسبة حتى يكون يعني ابن ناس معروفة، يعني إنسان دارك فاهم الحياة، يعني فهمه مثل بقية الأخوات.
تفضلين عن علاقة حب زواجك لو عن طريق الأهل؟
والله بس حال مو كل واحدة، يعني كل واحدة مثلا تقول عن طريق حب أو لا، وأنا يعني أقول إنه واحد يفهم الثاني ويتعرف عليه في البداية يكون أحسن، لأنه باكر عقبة هذه يعني عمر مو يوم ويومين، يعني لازم تكون تفهمه حتى لو مو عن طريق حب، لأنه صراحة هو بنات
حبات وزواج ما نجح. في حين أكدت رنا على معايير الرجولة المتعارف عليها، مضيفة أهمية أن يكون شريك الحياة قادرا على احترام المرأة.
يعني طبعا يكون رجل معنى الكلمة شخصية، أهم شيء شخصية، وما يكون بخيل ويحترم المرأة.
شكرا. كانت هذه صفات الرجل تحبذها الفتاة العراقية شريك حياتها، ولكن ماذا يريد الرجل في شريكة حياته؟
يعني أول شيء يكون حلوة، ثاني شيء يعني يكون تعرفني وعرفك يعني لا خلي يدرون أول شيء وهي تبني
طيب. ماذا عن مستوى التعليمي ثقافته؟
يعني يكون لو عادي لو متوسط يعني وهي مستوى العلمي يعني. والله اولا كوني انه انا رجل شرقي ورجل مسلم لابد ان تكون مؤمنه بالله سبحانه وتعالى، لازم تكون متفهم الوضع الشخص اللي راح تعيش وياه باقي حياته، وطبعا مساله الجمال مهمه لكل انسان.
فكر زوجة المستقبل ان تكون فتاة جميلة، فتاة جميلة شعرها كاره بيضة اخلاقها حلوة عائلة من عوائلنا العراقية الجميلة، واتمنى اذا القى هاي البنية تسعدني اعيشها طول عمري،
ان تكون جميلة باخلاقها
ومطيعة إلى كل شيء. امرأة حرة، حرة بمعنى الكلمة يعني.
يعني شلون مفهوم الطاعة ما يتعرض ويا مفهوم الحرية؟
لا
شلون؟
يعني الحب موجود يعني كون الكلمة بين المرأة والرجل متكاملة.
الجمال هو الشرط الأول للشاب العراقي في الإقبال على أي امرأة، مثلما الطاعة شرط آخر، وهي قيمة دائرة التربية العراقية على ترسيخها في شخصية الأنثى، والتي تأكدت في إجابات الفتيات وتفضيلهن لرجل يكبرهن في العمر، معززات بهذا التفضيل رغبة الأنثى في الانقياد والانضواء تحت حماية الرجل. ومع أن الشاب العراقي يختار من يحب، إلا أن الأنثى لا تجد في الحب أهمية تماما، يرغبن بالزواج على طريقة الجدات والأمهات. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي سادتي، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى قتل شخص لكل أفراد عائلته ومن ثم الانتحار؟ مراسلنا في الموصل أحمد سعيد أجرى لقاء مع عدد من المختصين حول هذا الموضوع.
في حي الفرقان بالموصل البعث سابقا قتل مواطن جميع أفراد عائلته، وشاهد العيان طفلة نجت من المجزرة بأعجوبة، والتي أي المجزرة أودت بحياة 9 أشخاص من أفراد العائلة. وتزامنا مع هذا الحادث قتل إسكافي ببغداد ويدعى عبد الأمير صحيان جميع أفراد عائلته والبالغ عددهم 11 شخصا. القاتلان انتحرا بعد ارتكابهما للمجزرة مباشرة. حول هذه الظاهرة، ظاهرة قيام شخص بقتل جميع أفراد عائلته والتي تحصل هنا وهناك وعلى مر السنين، التقينا بعدد من أهل الرأي بالموصل. بداية تحدث الشيخ أكرم قاسم الشهاب، إمام وخطيب جامع النبشيد، سابقا بالموصل أمين عام حرفة حق الإسلامية حاليا، والذي قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. حالة القتل والانتحار هي نتيجة تراكمات الماضي وما عاناه الإنسان العراقي من تراكمات عميقة من إرهاب وقمع. ولا شك أن ابتعاد هذا الإنسان عن الدين يؤدي به إلى انهار، فيتصرف تصرفات غير طبيعية كالقتل والانتحار وما أشبه. ثم بعد ذلك جاءت الظروف الحالية التي جعلت خيبة الأمل عنده أكبر من ما كان يعاني، فأدى ذلك إلى انهيار هذا الشخص هنا أو هناك وذاك وهذا إلى هذا المآل. ابتعاد هؤلاء الناس عن الدين وعدم تفهمهم للدين، بل عدم إقامتهم شعائر الدين كالصلاة التي تشحن فكر المسلم بالعقيدة الصحيحة 5 مرات في اليوم وتصحح مسار قلبه وفكره، هي التي ابتعاده عنها هي التي تجعله يسير في المسار الخطأ. الإنسان العراقي عانى الكثير وهو مثقل، وخيبة الأمل أصابته فزاحته عن طريق الصواب إلى طريق الخطأ، إلى طريق الخطأ الذي لا يتمناه إنسان، والإسلام يقصد هذا بكل شكل وبكل صيغة.
وقال المربي حمير محمد أطاعة من قرية خرمر في ريف قضاء تلعفر في هذه الظاهرة:
مثل تلك الأحداث تعزى دائما إلى الحالة النفسية، ولا يخفى على أي مراقب حالات الإحباط المتكررة التي يعاني منها الفرد العراقي، مما ولد لديه حالة من رد الفعل العنيفة جراء ذلك الإحباط. فنحن إذا لم يكن كل الشعب العراقي، فإن جل هذا الشعب لم يعثر على ذاته. فالإنسان طبعا له حاجيات، ولا بد حين وجود تلك الحاجيات من وسيلة لتلبيتها، وهذه الوسائل كانت ولا زالت مفقودة، لأن الإنسان ممتهن ومسخر من أجل تطبيق أيديولوجيات كبيرة لا تخدم هذا الإنسان كفرد، ولكن هي أساسا لترجيح كفة جهة معينة على حساب بقية البشر. يا أخي، لقد ضاعت قيمة الإنسان، فما هي قيمة الحياة إذن إذا لم تكن تلك حياة هذا الإنسان وهو أعلى قيمة حتما؟ الفشل والإحباط، نحن ننتظر أن يأخذ أحد بيدنا من أجل البحث ولو على جزء يسير من الذات، هذه الذات التي افتقدناها بفضل القيادات والخطاب السياسي العربي الفاشل والذي لا يلبي طموحات وأحلام الشعوب التي يقودونها. السياسة هي الأساس، وهذا انتحار جماعي. نعم، انتحار جماعي. أما المهندس محمد يونس الجبوري من محلة اليرموك الموصل فكان رأيه في هذه الظاهرة كالآتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رأي متواضع جدا، ممكن يلخص بكلمتين، لأنه العراق حاليا يعيش في نفق مظلم لا يرى النور لا في البداية ولا في النهاية. فكان العراقي خاضع لسلطة صدام حسين الدكتاتورية، والآن أصبح تحت مظلة الاحتلال الأمريكي، فما أكو أي تغيير. فاللي عاد يقوم به حاليا هو قتل كل عائلته في سبيل أنه يخلصهم من المأساة اللي راح يعيشوها مستقبلا، وهذا رأي المتواضع. شكرا جزيلا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
شيلان أحمد كاتبة سياسية وصحفية تعمل في إحدى الصحف التي تصدر في محافظة السليمانية. مراسلنا هناك مصطفى صالح كريم أجرى لقاء قصيرا معها ودار الحديث حول عملها في هذه الصحيفة وسبب اختيارها القسم السياسي.
برنامج الأجيال في إذاعة العراق الحر التقى الكاتبة السياسية والصحفية شيلان أحمد وأجرى معها هذا الحوار. شيلان، لماذا أنت اخترت العمل في القسم السياسي بالكردستاني؟
هناك سببان دفعني أن أعمل في هذا القسم. الأول يرجع إلى سبب النشأة، لأنني تربيت في عائلة كانوا ولا يزالون يعملون في السياسة. السبب الثاني عندما عملت في صحيفة كردستانية لم تكن هناك أي فتاة تعمل في هذا المجال، لذلك أحببت أن أملأ هذا الفراغ.
طيب، الآن كما علمت أنك تعملين في مكتب الفكر والتوعية، ما هي الأعمال التي تمارسينها في هذا المكتب؟
أعمل ككاتبة في مكتب الفكر والتوعية، حيث نقوم بتحرير مجلة فكرية باسم مجلة الفكر والتوعية باللغة الكردية، وأنا عضو في هيئة التحرير، والآن مشغلة بكتابة البحوث وآخرها حول الأحزاب السياسية في تركيا.
طيب، الآن ما رأيك بجيلك، الجيل الذي يمكن أن نطلق عليه جيل ما بعد الانتفاضة؟
بعد الانتفاضة ظهر جيل جديد يريد الخروج على المألوف، ولا يمكن فهم لغة أسلافه والعكس صحيح، لكن سرعان ما أرى أن الجيل ما بعد الانتفاضة هو جيل يؤمن بالتغيير والتغير والإصلاح في شتى الميادين، كما أن هذا الجيل ذو نشاط حيوي. في بعض الأحيان هناك من يؤخذ على هذا الجيل الجديد بأنه لا يهتم بالخلفية التي تكمن وراء جيل الأسلاف، رغم أنه يتسم خلفية ثقافية في عالم الثقافة في الوقت الحاضر، وهذه الخلفية هي نتاج جهود هذا الجيل نفسه. بشكل عام إن هذا الجيل إذا تسنح له الفرصة وتفتح له المجال يمكنه العمل بجد ونشاط، كما إنه جيل متجدد ومبدع في كافة الميادين، حيث إذا لم نقل جميعهم نشيطين يمكننا القول بأن أغلبهم يمكن الاعتماد عليه في أداء الواجبات المتبقية وغير المنفرة من قبل الجيل السابق، إضافة إلى أداء المهام المناط بجيبه.
الآن أطلب منك بعض التعاريف. الزواج.
برأيي الزواج استقرار في الحياة، لكن بشرط أن يكون هناك توافق في الفكر والطباع والتفكير في الحياة.
الصداقة.
الصداقة أجمل ما في الكون. الصداقة النابعة من القلب هي التضحية، هي الوفاء والمحبة.
الصحافة.
برأيي الصحافة باب مفتوح لدخول ومعرفة أشياء كثيرة في عالمنا هذا.
الحب.
الحب شيء مقدس، لو منحنا كل حياتنا له ربما لن يكفي.
شيلان أحمد الكاتبة السياسية، شكرا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، السليمانية.
مستمعين
مستمعينا الكرام، في الختام هذه تحيات سميرة علي مندي والمخرجة هيلين مهران.